بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهذا مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إليه، نعم، من الفوائد والقواعد المستقاة من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمرهم به ونهوهم عنه فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الأمة. إذن فيما يتعلق بالرسالة، فيما يتعلق بالشرع، فيما يتعلق بالبلاغ، فالأنبياء معصومون، ولا يقر النبي على خطأ. ولهذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بدنه بالسحر، لكن لم يتأثر قلبه ولم يتأثر عقله. فالأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ، فلو بلغ نبي شيئا ولو فعل شيئا لا يقر عليه، نزل الوحي بذلك. ولهذا كان ما فعله النبي وما قاله النبي وما فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك داخله في المشروع، حتى الذي يفعله غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله فإنه يدخل في الشرع أيضا. لماذا؟ لأن الوحي لا يقر ما يخالف الشرع، فكل ما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرع. ولذلك جاء عند البخاري أن أسماء رضي الله عنها قالت: محرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فهذا فيه جواز أكل لحم الخيل، كونه غير مشهور عندنا، كون النفس تعاف هذا شيء، ولكن كونه مباحا شيء آخر، لأن أسماء قالت: محرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. كذلك جاء عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل، العزل هو أن يجامع رجل امرأته حتى إذا أراد الإنزال أنزل في الخارج، هل هذا العزل جائز أم لا؟ يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، دل هذا على جواز العزل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم مثلا هنا اعزلوا، بل هو قال: ما من نسمة، يعني كائنة لو هي كائنة، لكن كون النبي ما نهى عن العزل هذا دليل على أنه جائز لكونه فعل في عهد رسول الله، فما فعله النبي أو فعل في عهده فضلا عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالتشريع، كل هذا تشريع. ولهذا فالأنبياء معصومون فيما يتعلق بالرسالة أبدا، ولو حصل شيء يحتاج إلى تقرير إقرار وحي نزل الوحي بإقرار هذا أو برفع هذا. قال تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا؟ وقال سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فالنبي ما يقر على الخلاف، وإنما ينزل الوحي موضحا، فكل ما فعل على عهد رسول الله فضلا عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا داخل في التشريع. لهذا من السنة كذا، كنا نفعل كذا، كل ذلك داخل في باب السنية. يبقى فيما يتعلق بالرسالة فالأنبياء معصومون من الخطأ فيها، ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. يعني كان إذا نزل الوحي على النبي والنبي يعالج شدة، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي انحضر العرق من جبينه كأنه الجمان، وكأنما فصد عرق فيه وصار العرق شديدا، فكان النبي يخشى أن ينسى شيء من القرآن، فكان أثناء نزول الوحي يحرك شفتيه حتى لا ينسى، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه يعني جمعه لك في صدرك وقراءته، ثم إن علينا بيانه أي ثم إن علينا أن تقرأه، لن ننسيك منه شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بعد ذلك سكت، حتى إذا ارتفع الوحي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس يوجد من القرآن شيء نسي، بعد البلاغ قد ينسى النبي آية فيذكر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن هذا بعد البلاغ. لكن القرآن نسي فلا تعلمه الأمة مستحيل. شيء يتعلق بالشريعة حلال حرام أحكام شرعية مستحيل يخفى على الأمة بمجموعها، قد يخفى علي ولا يخفى على غيري، فالحمد لله الشريعة متكاملة والأمة علمت هذه الشريعة كاملة بمجموعها، وإن كان قد يخفى على عالم على شيخ على مجموع علماء قد يخفى السنة في باب، لكن لا يخفى على مجموع الأمة هذا الأمر. إذن الأنبياء معصومون من جهة الإيه؟ الرسالة. طيب، والجمهور الذي يجوز عليهم الصغائر ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها بل يحصل لهم بالتوبة منها من منزلة أعظم مما كان قبل ذلك. والصواب ما ذهبت إليه الجماهير من أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، لكنهم معصومون من الإقرار عليها والاستقرار عليها، وإنما يتوبون منها. قد يقع النبي في معصية من الصغائر ولكن يتوب الله عز وجل منها فيعود أكمل مما كان، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له، والتائب من المعصية يكون قد انضاف إليه حسنة، لأن الله يقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا ليس دعوة للمعاصي. واحد يقول لك والله أعصي وتوب حتى تأتين الحسنات، هذا تلاعب بدين الله عز وجل، وبعدين ما يدريك هل تتوب أم لا، قد لا توفق للتوبة، التوبة لست تملكها، تاب عليهم فتابوا، أي وفقهم للتوبة فتابوا فتاب الله عز وجل عليه، لكن من لم يوفق للتوبة والله لو أتى بكل أهل الأرض ما وفق. يعني لا تظن التوبة سهلة تقول يلا استغفر الله، عندك من المعاصي أن أصحاب المعاصي آلاف ملايين، لماذا لا يتوبون إلى الله وهم يعلمون أنهم مقبلون على الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان، هذا يوفق إليه الإنسان إن لم يكن متساهلا بالمعاصي والذنوب. طيب، من الفوائد أيضا قال رحمه الله تعالى القياس نوعان، مذموم وصحيح. أما المذموم فإما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه وهو النص الذي يجب تقديمه عليه. وصحيح محمود وهو الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعرض ما هو أرجح منه. عندنا القياس محمود ومذموم. القياس المحمود ما توفرت فيه شروط القياس، من أن تكون يصح الحق الفرع بالأصل، العلة موجودة ومنضبطة، إذا توفر عند الأصوليين فهذا قياس محمود. والنبي قاس صلى الله عليه وسلم قاس، كما جاء في الصحيحين لما جاء رجل وله ولد يخالف في لونه لون أولاده، فشك يعني لماذا هذا الولد مثلا أسود وأولادي بيض، لماذا؟ فشك أن تكون امرأته قد جاءت به بهذا الولد من الحرام، فقال يا رسول الله، وذكر له الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: كذا. قال: فيها، هل فيها من أورق لون يخالف يعني؟ قال: نعم، في بعضها يكون له لون مخالف. قال: من أين ذلك؟ منين جاء اللون المخالف ده؟ أنت إبلك حمر، من أين جاء الأسود هذا؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يعني يرجع إلى سلالة قديمة. قال: وهذا لعله نزعه عرق. طيب، يبقى النبي قاس ولا لا؟ يبقى قاس النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، إن أمي ماتت وعليها إيه؟ حج، أفقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيتها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يبقى قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء هذه الحقوق بحقوق الأدمي كما لو كان عليه. يبقى النبي قاس. هذا اسمه قياس إيه؟ صحيح، لأنه قياس على وفق الضوابط الشرعية. وهناك قياس مذموم، وهو ما خالف هذه الشروط، ما خالف هذه الشروط فتقيس من غير دليل، هذا اتباع هواء، كما قال إبليس لربي عز وجل لما أمره أن يسجد لآدم، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى هذا قدم عقله على النص وقاس قياسا ايه؟ وقاس قياسا فاسدا. يبقى لا ينبغي الانسان ان يقيس قياسا فاسدا ابدا. زي اللي يقولك مثلا، احنا مثلا يعني هندخل الانتخابات وهنعمل ونسوي والى اخره. طب يا جماعه المعاصي، يقولك لا، ما احنا نرتكب المعاصي. ليه ترتكبوا المعاصي؟ لماذا ترتكبون المعاصي؟ يقولك عشان نطبق الشريعه. مش مشكلة ما نرتكب شوية معاصي وبعدين نعود إلى تطبيق الشريعة؟ طب كيف تطبق الشريعة وأنت تخالف الشريعة أصلا؟ اتق الله أولا. إذا عجزت أنت عن تطبيق الشريعة كيف تلزم غيرك بتطبيق الشريعة؟ اتق الله أولا. فيقول: يا أخي، مثل النبي في صلح الحديبية. نقول: طيب بقى وقف هنا. مثل النبي في صلح الحديبية، أي معصية فعلها؟ يقول لك: أنت عم الشيخ مش عارف المعصية؟ نقول: لا والله ما حصل معصية، النبي ما يفعل معصية أبدا. قال: يعني لما يمسح كده رسول الله يبقى دي مش معصية؟ نقول: لا والله ما هي معصية. لو واحد كتب الآن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو كتب محمد رسول الله، أو محمد نبي الله، أو الرسول أو النبي، فيها معصية؟ أي معصية؟ لابد إذا كتبت أن تكتب محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت مثلا: هذا ورد في السنة عن النبي محمد، عن محمد بن عبد الله، ما فيها إشكال. ومع ذلك قال النبي: وأنا رسول الله. كتابة يعني خلاص، لمصلحة أعظم أكتب يلا من محمد بن عبد الله إلى سهيل بن عمرو، أو هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، أن هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله رسول الله، أو محمد بن عبد الله، أو محمد نبي الله، أو رسول الله، كل واحد جاء. أي معصية في هذا؟ يقول: طيب والرحمن الرحيم؟ نقول: الرحمن الرحيم، أنت ما تيجي تأكل بتقول إيه؟ بقول بسم الله. طب فين الرحمن الرحيم؟ يبقى أنت عاصي. لا، مش عاصي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسمك اللهم، بسم الله العزيز الحكيم، كل واحد. أي معصية في هذا؟ ما في معصية ولا شيء، ليس هناك معصية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل معصية. يبقى قياسك هذا قياس مع الفارق، قياسك هذا قياس مع الفارق. يبقى لابد أن يكون القياس معتبرا. أن تلحق فرعا بأصل، يبقى لابد أن تكون العلة الجامعة علة صحيحة فيها شروط العلة المعتبرة كما عند الأصوليين. نعم. قال من الفوائد أيضا: الصديق قد يراد به الكامل في الصدق، وقد يراد به الكامل في التصديق. الكامل في الصدق والكامل في التصديق، وكمال ذلك علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وتصديق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. وأكمل الناس في هذا الوصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى كمال ذلك علم وعمل، علم وعمل. يبقى المراد بالصديق هنا هو الكامل في الصدق والتصديق. هل الأمة هذه فيها صديقون غير أبي بكر؟ نحن نقول أبو بكر الصديق. طب عمر؟ وعمر صديق أيضا، هو الصديق الثاني، وعثمان هو الصديق الثالث، وعلي هو الصديق الرابع. كان أبي بكر قد اشتهر بهذا، وعمر اشتهر بكونه فاروقا، وعثمان اشتهر بكونه ذا النورين، وهكذا هذا، وأبو عبيدة اشتهر بكونه أمين الأمة، وحذيفة اشتهر بكونه صاحب السر. هذه مناقب بارزة برزوا فيه عن غيره. لكن أليس في الأمة الأمين غير أبو عبيدة؟ أمين هذه الأمة أبو بكر، أمين هذه الأمة، وعمر أمين، وعثمان أمين، وعلي أمين، رضي الله عن الجميع. لكن هذه مناقب قد تبرز في شخص فيعرف بها، وإلا فالأمة فيها الأمناء وفيها الصديقون وفيهم، وفي الأمة من فرق الله به بين الحق والباطل فهو فاروق، لكن الفاروق الأكبر عمر، والصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. يبقى الصديقية منزلة يدخل تحتها من الأمة من حققها. كيف تحقق الصديقية؟ كيف تكون صديقا؟ والصديقية أخواني مرتبة عظيمة، المرتبة التي تلي النبوة الصديقية، أعظم من الشهادة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد بأنه لا يفتن في قبره، أي لا يسأل، وقال كفى ببارقة السيوف فتنة، قال العلماء والصديق كذلك لا يسأل في قبر. ليه؟ من باب أولى، إذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق أعلى منه، إذن الصديق لا يسأل. وأما النبي ما يسأل، لأن النبي يسأل عنه، النبي ما يسأل، ما يقال للنبي من ربك، ما يقال للنبي من ربك وما دينك ومن نبيك، لأنه هو المسؤول عنه أصلا، يسأل عنه ولا يسأل هو عن غيره. ويريه الصديقية من أعظم المراتب بعد النبوة. طيب كيف تحقق الصديقية؟ بكلمتين. شيخ الإسلام مبارك كلمتين. عرفت بقى الأهمية القصوى لكلام العلماء وضوابط أهل العلم، وأن الواحد ما يقول والله كتاب وسنة فقط. نعم كتاب وسنة فقط، هذا هو المصدر ولا مصدر غيره، لكن فهم الكتاب والسنة، من الذي يفهم الكتاب والسنة؟ هذا فهم ففجر نفسه في مديرية الأمن وكذا وقتل الناس، يقول لك ده شهادة. ويأتيك الآن يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى متى وأنتم تدرسون في المساجد؟ يستدل عنها بالقرآن. يقول تعالى أنت تريق دم المسلمين وتذهب أمنهم وتروع أطفالهم ونساءهم وتقول شهادة؟ هذه شهادة في سبيل الشيطان، هذه ليست شهادة في سبيل الله، هذه شهادة في سبيل الشيطان. فإن الله حرم عليك دم أخيك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولك أصل هذا جهاد، جهاد. روح شهد اليهود، أنت جيت تشهد المسلمين، أنت أتيت تجاهد من يصلي ويصوم، تجاهد المسلم، جاهد هناك، جاهد اليهود والنصارى، جاهد اليهود والنصارى وراء الحاكم أيضا، ما تجاهد وحدك، جاهد بالضوابط الشرعية. ولهذا النبي أنكر على خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لما قتل على غير النص في بعض الغزوات، لما قال قوم صبأنا صبأنا وما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فظن أنهم أسلموا فتعجل في قتله. وعاتب أسامة بن زيد لما قتل رجل حينما قال لا إله إلا الله، قتله لأنه ظن أنه لما قال تعودا. يبقى المسألة مش القتل، يعني إن المسألة دوس على الخامس، لا لا لا، ولا عصفور يا ابني، عصفور مش جندي، مش ضابط، مش مسلم في محله. عارف العصفور؟ لو قتلته بغير حق حسبك الله عليه. ولهذا نهت الشريعة عن صبر البهائم، ما يجوز إنسان يأتي ببهيمة غرض أو بطير غرض، أنا الآن أصيد عصفور يبقى لابد أكله، لا تغلق غلط. قلت تعالى نشن عن الحمامة دي ونشن عليها ثم نتركها عبث. سيسألك الله عن ذلك, سيسألك الله عن ذلك, سيسألك الله عز وجل عن حرق زرع, سيسألك الله سبحانه وتعالى عن إفساد مياه, سيسألك الله عز وجل عن خيانة في أي شيء, في أصغر شيء. لا تخون الله وتخون الرسول وتخون أماناتكم. من الذي أفتك بهذا؟ تقول قرآن وشهادة, شهادة في سبيل وجهاد. أي جهاد وأي شهادة هذه؟ هذه شهادة في سبيل الشيطان. ما فعل في الأمة اليهود والنصارى, إنما يفعل في الأمة هذه الأفعال محمد إبراهيم وعلي بتلك الفتاوى الباطلة. يبقى عندنا فهم العلماء يا أخواني, ضوابط العلماء. أنا عندي القرآن لكن أفهمه بفهم السلف. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير ايه؟ سبيل المؤمنين يعني مسالك المؤمنين. فالسبيل هو المسلك. ومن سالك طريقا يلتمس فيه علما سال الله بطريقا الى الجنة. مسالك العلماء مهمة, وفهم العلماء للنصوص الشرعية هذه من الأهمية بمكان. هذا النص كيف أفهمه؟ هذا نص كيف أفهمه أنا؟ يبقى لابد من فهم أهل العلم. فهنا كيف تحقق الصديقية؟ بكلمتين: كمال الصدق في نفسك وكمال التصديق. إذا وصلك الأمر قل سمعنا وطعنا, يبقى عندك كمال تصديق, والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سمعنا وطعنا مثل ما كان أبو بكر يفعل رضي الله عنه, فلم يكن يناقش إنما يسلم شيء صح من رسول الله. سمعنا وطعنا, تعالى يا عبد الله بن قحافة تعالى تعالى, زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد بنفس الليلة. ماذا قال أبو بكر؟ قال لئن قال ذلك فلقد صدق. إذا كان قال ذلك فقد صدق, أصدقه فيما هو أعظم من ذلك. أنتم تقولون يعني أنا لا أصدق من ذهب إلى بيت المقدس وجاء؟ طيب أنا أصدقه في خبر السماء, يعني من فوق السماء السبعة إلى هنا كم المسافة, ومع ذلك أصدقه. أفعل أصدقه في هذا؟ يبقى هذه صديقية, ولهذا سمي أبو بكر الصديق. فالإنسان يسارع في الامتثال, يسارع في الامتثال. يبقى الصديقية مرتبة إنما يحوزها من كمل صدقه وكمل إيه؟ تصديقه. يذكر أحد إخواننا وإحنا اللي كان معنا عند الشيخ الأطرم من الإخوة الشيخ خالد الهويسين, أن أحدا رأى رؤيا بعد عقب موت العلامة ابن باز رحمه الله تعالى, وحكى له الشيخ خالد. فأن ابن باز, أنا رأى في نومي أن ابن باز رحمه الله تعالى التقى بحذيفة ابن اليمان. حذيفة هذا صاحب سر الرسول وكان معه أسماء المنافقين. فقال له العلامة ابن باز رحمه الله تعالى, قال لحذيفة رضي الله عنه: هل ذكرني لك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ هل ذكرني لك يوما من المنافقين؟ فسكت حذيفة. فأعاد عليه ابن باز رحمه الله تعالى فسكت. فقال له في الثالثة: بل ذكرك من الصديقين, بل ذكرك من الصديقين, أنت من الصديقين. وهو نحسبه على ذلك والله حسيبه. فإن الصديقية أخواني مرتبة عليه ينالها الإنسان بكمال الصدق وكمال الإيه؟ وكمال التصديق. طيب نعم, هو نفس المسألة, هذا التصديق. نعم. ومن القواعد أيضا قال: فمن تكلم في هذا الباب أي مدح الصحابة أو القطح فيهم بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد. من تكلم في هذا الباب أي في مدح الصحابة أو القطح فيهم بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد. طب وهل هذا في باب الصحابة بس ولا في كل باب؟ في كل باب من أبواب الدين. من تكلم بجهل أو بخلاف ما يعلم فهو مستحق للوعيد. هذا ليس في الصحابة فقط, هذا في كل باب من أبواب الشريعة. من تكلم في ذلك بجهل أو بخلاف ما يعلم. ولو تكلم, اسمع بقى الكلام الجميل الرائع, الله أكبر, ما أحوجنا إلى الأدب، ما أحوجنا إلى الأدب. ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله، تكلم بحق، قال الله، قال رسول، قال السلف، يا الله بعد هذا كمان هناك محطة أخرى؟ نعم، محطة أخرى، وهي محطة الباطن، محطة السر بينك وبين الله عز وجل. فلو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله أو ليعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. إذن متى يتكلم الإنسان بالحق ويكون مستوجبا للعقاب؟ يا الله، يعني تكلم الإنسان بالحق، احنا نظن ان المسألة هي يا اخواني ان الإنسان يتجاوز الكلام بالباطل الى الكلام بالحق، انسات القضية. فهناك من قد أمدحه وتكلم بالحق عن منبر، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ولكنه مذموم بينه وبين الله. فمتى يتكلم الإنسان بالحق يكون مذموما؟ صعبة يا إخواني، الدعوة صعبة صعبة. ولهذا من تجاوز القنطرة وعبرها ها فلا أحد يدركه يوم القيامة بعد الأنبياء مباشرة، بعد الأنبياء. لكن من ذا الذي، من ذا الذي، ضوابط عظيمة وقواعد، من ذا الذي يفلت من إبليس؟ فمتى يتكلم واحد الحق ويكون مستجاب العقاب؟ متى؟ ها لقصد الهوى، الهوى او يعرض حقا اخر. تمام، يبقى قد يتكلم بالحق ولكن يوجه الكلام ليه؟ اللهم امين. نعم، رياء وسمعة لهوى لاي غرض من اغراض هذه. اذا لابد ان اذا لابد في بيان الحق من امرين، الاول ان يكون الكلام موافقا للحق، الثاني ان يقصد الانسان به وجه الله عز وجل، لا هوى ولا شيء، وإنما نصرة الشريعة. وهذا يا إخوان تؤيده عبارة مرت معنا لعالم من العلماء، فما العبارة ومن العالم؟ من يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، كذلك من يدعو إلى الله يدعو إلى إيه؟ إلى نفسه. أي نعم، فهو يدعو إلى نفسه، وإن كان يدعو إلى الله في الظاهر لكن هو يدعو إلى نفسه، يريد أن يقول أنا السلف الوحيد، أنا اللي كذا، أنا اللي كذا، وهو يدعو إلى السلفية صحيح، لكنه يدعو لنفسه. طب كيف أعرف هذا؟ أنا سأقول يا جماعة لا تلتزموا بكلامي، التزموا بكلام الرسول، وإذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بالخول عرض واحد. كيف أعرف هذا؟ إيه؟ إذا تناقض، ماشي، ها؟ ها؟ إذا رأيتموه يغضب لشخصه، يغضب لشخصه إذا ذم أو كذا غضب، ولا يغضب ذلك للشريعة، ولا يغضب ذلك للشريعة، فتراه يرد على من رد عليه، تمام، لكن من لم يرد عليه يترك عاد، وتراه يرد على أهل السنة ويترك الخوارج، تراه يتكلم في من عنده مثلا شبهة لو سلمنا ويترك من عنده الطوام، تراه في إحقاق الحق ضعيف. فهذا يعرف عند الإنسان من الأمارات. ولو تكلم بحق لقصد الهوى ولا لوجه الله أو ليعارض به حقا لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس، لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن له من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقض وتناقض كحال هؤلاء الرافضة الضلال. الله أكبر. عندي محكم، ما هو؟ مدح الصحابة وثناء الله على الصحابة. لا أعارض هذا المحكم بأي أخواني؟ بمتشابه. لا أعارض هذا المحكم بمتشابه، إنما هذا المحكم ما يعارض له المحكم. ثم إن الذي روي عن الصحابة فيما تشرعوا فيه إما أنه لم يصح عنهم، أو أنه صح ولهم حسنات عظيمة يذهب فيها هذا، أو عن اجتهاد أو عن تأويل، ولم يتعمد صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف نصا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا من سلك سبيل أهل السنة، شوف سلك سبيل، مسلك أهو، مسلك وسبيل. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، الله أكبر، واستقام فعله، واستقام منهجه، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل إيه؟ حصل فيه جهل ونقض وتناقض، تمام، كحال هؤلاء الرافضة الضلال. فمن يتناقضون فيما بينهم، وأهل الأهواء والبدع وليس الرافضة فقط، فإن عندهم التناقض، فإن عندهم التناقض. ولهذا مثلا أنا لو أتيت مدحت واحد يحفظ متون ابن عبد الوهاب، ثم من الغد لما ابن حفظ متنا من هذا مدحته، فلما جاء واحد وحفظ متنين أو ثلاثة أو أربعة، أقول له أنت لست إيه بشيء، ولماذا تحفظ ابن عبد الوهاب؟ لماذا؟ لا ينبغي، احفظ القرآن أولا. فيتناقض الإنسان بأن يتسلط المدح والذم على شيء، على شيء إيه؟ على شيء واحد. طيب نقف هنا ونكتفي بهذا القدر.